نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
ممكن أسألك سؤال؟
تفضل.
بالنسبة لصلاة المتأخر عن صلاة العشاء خلف الإمام وهو يصلي القيام تجوز ويتم الركعتين؟
يعني هو يصلي العشاء وراء من يصلي القيام؟ نعم يجوز، حينما يسلم الإمام على رأس الركعتين هو يقوم ويأتي بركعتين أخريين.
بالنسبة للسؤال الثاني، صلاة أو الاجتهاد في القيام في ليلة القدر أو في تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر،
نعم،
كيف يكون؟ كيف سنة الرسول صلى الله
عليه وسلم؟ بإطالة الإحياء والاهتمام بالإقبال على الله عز وجل وتلاوة القرآن.
نعم.
هكذا يكون.
وبالنسبة لعدد ركعات القيام هل
يقدر يتجاوز؟ ما تزيد مطلقا عن 11.
نعم. بارك الله فيك.
وفيك بارك.
الله
يجزيك. أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ والله ممكن أسألك سؤال؟
تفضل.
يجوز الأكل أو الاستمرار في الأكل بعد أذان الفجر؟
أنه أذان يا أخي بتقصد أنت، الأذان الفلكي ولا الشرعي؟
الأذان لما يأتي بعد اللي هو أذان الإمساك، طبعا مش أذان الإمساك.
الأذان الشرعي ما بيجوز يأكل إنسان بعده، أما الأذان الفلكي فهو غير الأذان الشرعي، فهل أنت تفرق بين هذا وهذا؟ إن كنت تفرق فقد أعطيتك الجواب، وإن كنت لا تفرق فتعرف على الأذان الشرعي حتى تمسك عن الطعام كما قال رب الأنعام: فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أما الأذان الفلكي فهو غير الأذان الشرعي، وهو الأذان الأول في التعبير الشرعي، والأذان الثاني يكون عند طلوع الفجر الصادق. إذا طلع الفجر الصادق تحققت الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن المؤسف أنه اليوم الناس ضايعة بسبب أنه ما في مؤذنين يراقبون الأوقات الشرعية، وإنما هم يؤذنون على التواقيت الفلكية، بل ليس هناك مؤذنون يؤذنون، وإنما هناك أذان واحد. لعلك فهمت علي؟
يعني
طيب،
جزاك الله خير.
وإياك.
شيخ، يعني مثلا هسه بحدود الساعة 5 للفجر بكون الفجر صادق؟ يعني
يا أخي يختلف المكان، بين واحد على رأس الجبل، بين واحد في سفح الجبل، بين واحد في السهل، بين آخر في الوادي، كل هذه المناطق لها أوقات تختلف بعضها عن بعض، ولذلك لا يعطى لكل الناس اللي في مثل هذا البلد اللي فيه جبال وفيه ضاب وفيه سهول وفيه وديان، لا يعطى لهم حكم واحد ووقت واحد. هذه مسؤولية الأوقاف، فلما هي قائم فيها.
جزاك الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الله يسلمك.
الله يحفظك.
نحن نتصل بك من الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
أحمد الله وأشكره.
لعلك بصحة إن شاء الله.
الحمد لله بخير.
الحمد لله، أطال الله في عمرك إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
يا شيخ، في عندنا مجموعة من الشباب هنا عندهم بعض الأسئلة عن، في عندنا شباب ما شاء الله متحركين هنا، وطلعوا نشرة على أساس أن مشروعية صلاة التراويح بإحدى عشر ركعة استنادا للكتاب الذي هو من عندك، يعني الكتاب اللي أصدرته أنت اللي هو كتاب صلاة التراويح.
نعم.
فاختفروا في ورقة كذا وعملوها نشرة وقاموا يوزعونها، ف فالشباب كان عندهم بعض الأسئلة يريدون أن يسألوك فيها، متحيرين فيها إن شاء الله. فنرجو إن شاء الله من فضيلتكم إن شاء الله أن تجيبوا عليها.
تفضل.
ألو. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فيما يخص بالنسبة للشخص صل أوتر العشاء في رمضان بعد صلاة التراويح أوتر،
نعم،
هل يجوز له أنه يقيم الليل بعد هذا الوتر، بعد ركعة الوتر؟
هذا هو قيام الليل، من صلى 11 ركعة كما كان رسول الله يصليها فهذا هو قيام الليل، وليس هناك قيامان، إنما هو قيام واحد. فمن كان يعلم من نفسه أنه عنده نشاط ليؤخر صلاة القيام إلى آخر الليل أو إلى نصف الليل فلا يعجل بإقامة صلاة القيام وإنما يتأخر، فهذا التأخر هو الأفضل، كما صرح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما أحيا للمسلمين صلاة الجماعة في القيام، فلما مر بهم في أول ليلة اجتمعوا على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، أي قيام في آخر الليل هو الأفضل. لكن إذا دار الأمر بين أن يصلي المسلم وحده في آخر الليل وبين أن يصلي مع الجماعة في أول الليل فالجماعة أفضل. ومع هذا كله فالذي صلى 11 ركعة مع الجماعة في أول الليل فإذا وجد في نفسه نشاطا من الليل فله أن يصلي ركعتين اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يصلي بعد الوتر ركعتين، أما أن يزيد على ذلك فلا. لعلي أجبتك وفهمت علي.
نعم.
طيب غيره،
هل ممكن يوتر ثاني وتران في ليلة واحدة؟
لا وتران في ليلة
مهما كان.
اي نعم.
طيب جزاك الله خير يا شيخ، وعندنا اخونا تاني يريد يسألك سؤال.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عم الحاج؟
الحمد لله بخير.
الله يطول عمرك ويبارك فيك ربنا.
الله يحفظك.
أنا بسيط لأنه احنا ان شاء الله تعالى بناخذ الإجابة من اخونا عبد الواحد اللي كان بيتكلم معك قبل شوية.
نعم.
كيف بقول لك يا مولانا انه الصلاة بعمامة خير من 50 صلاة بغيرها.
هذا حديث باطل. حديث باطل.
حديث باطل.
اي نعم.
طب هو يعني سواء كان بعمامة او بدون هو نفس الشيء يا عم الحاج.
لا هذا بحث ثاني، اذا كنت تعني بالعمامة هي الغطرة وليس تحتها قلنسوة.
نعم.
فالجواب ما سمعته. اما الصلاة حاشر الرأس فهو خلاف الأدب الإسلامي.
أيوة. لكن بالنسبة للثواب يا مولانا.
ثواب ماذا؟
يعني لو أنا صليت حاصر الرأس واحد جنبه صلى قرون سوى، هل في فرق؟
والله إيش قلت لك الله يهديك.
الله يبارك فيك ربنا.
أنا أعطيتك الجواب بارك الله فيك سلفا.
يا عمي جزاك الله خيرا يا سيد الفاضل.
الله يحفظك.
الله فيك.
وفيك بارك. هل من حاجة أخرى؟
كمان سؤال إحنا بنتبك شوية.
تفضل.
صلاة التراويح لما أنا أصلي 8 ركعات وبعدين الشفع والوتر المجموع كله بيكون 11.
نعم.
لما أنا أنام بعدها صلاة التهجد اللي هي بعد ما أصحى من النوم قبل الفجر، هل هي هذا بتكون مشتقة غير التراويح ولا لا. هي قيام الليل ولا إيش؟
الله يهديك، هذا هو سؤال صاحبك عبد الوهاب. قلنا له لا صلاة مرتين قيام ليل ما في، إنما هي أسماء متعددة، قيام ليل، تهجد، صلاة التراويح في رمضان، كل هذه أسماء لمسمى واحد. ففي الليلة الواحدة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة.
جزاك الله خيرا يا مولانا وبارك الله فيك. وفيك أحمد.
يلا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله ما تعبناك بس معنا.
الحمد لله بخير أنا.
جزاك الله خير. السؤال هو بخصوص الاعتكاف، يعني ما صح القول اللي سمع أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في 3 مساجد، الحرم المكي والمدني والأقصى.
هذا ليس قولا، وإنما هو قول المعصوم
صلى الله عليه وسلم.
أيوة، يجب أن تعرفوا هذه الحقيقة، لا اعتكاف إلا في المساجد 3، مكة والمدينة والأقصى.
والله ذلك فهو باطل،
فهو غير مشروع.
غير مشروع.
أي نعم.
جزاك الله يا شيخ وإحنا شاكرين لك أفضالك.
أهلا وسهلا مرحبا.
طيب تفضل. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو تخبرنا يا شيخ؟ شو توصينا يا شيخ؟
نوصيك قبل كل شيء أنت ومن حولك بتقوى الله عز وجل في كل ما أمر به وما عنه زجر، هذا أولا. وثانيا أن يكون صيامكم إمساك عن المفطرات المادية والمفطرات المعنوية. أما المفطرات المادية فهي معروفة لديكم كالأكل والشرب والجماع وغير ذلك مما هو متفق عليه أو مختلف فيه. أما المفطرات المعنوية التي قد لم تكونوا سمعتم بهذه التسمية المفطرات المعنوية، فإنما أعني بها المعاصي التي إذا وقع المسلم فيها كان صيامه ناقصا على الأقل إن لم يكن قد تعرض لإفساد صومه. وإلى هذه الحقيقة أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري في صحيحه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لذلك قال تعالى مبينا لحكمة تشريع صيام شهر رمضان: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي إن الله عز وجل إنما فرض شهر الصيام شهر رمضان ليس فقط ليجيع الإنسان أو يجوع الإنسان نفسه ويعطشها فقط، وهذا لابد منه، ولكن الأمر والحكمة والغاية القصوى التي أرادها الله هو الانتهاء عن المعاصي كلها. لذلك قال عليه السلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك قال في الحديث الآخر الصحيح: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. هذه نصيحتي. أولا نصيحة عامة تصلح في كل زمان وفي كل مكان، ألا وهي تقوى الله. وثانيا وأخيرا نصيحة خاصة بما أنتم فيه من شهر رمضان المبارك، أن تتقوا الله في طعامكم وشرابكم وفي كل ما أمركم ونهاكم عنه ربكم. والسلام عليكم.
جزاك الله ألف خير يا شيخ.
الله يحفظك. هل من حاجة أخرى؟
الله نأخذ بالوصية. وأيضا هناك سؤال، إذا كان الإنسان يحس يعني في نفسه بضيق ويحس في نفسه بأن أنه يعني دائما يحس أنها يعني لا يؤدي عمله صحيحا أو ما يعني ما أقدر أعبر لك، ولكن دائما يحس بضيقة في نفسه أو يحس بأن مقصر أو يحس أن يعني ما سبب ذلك يعني؟
لا سبب ذلك بلا شك يعني الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي هي السبب بلا شك. ولذلك فنحن ننصح بالتزام قراءة القرآن، وبخاصة في شهر القرآن الذي نزل فيه القرآن وهو شهر رمضان، فإن القرآن شفاء لما في الصدور كما هو معلوم، والإكثار من قراءة الأوراد والأذكار الثابتة عن الرسول عليه السلام في كل مناسبة من المناسبات، بهذا تنجلي الغمة ويرتاح القلب، وذلك باللجأ إلى الله عز وجل والاستعانة بكلامه وبأوراد نبيه عليه الصلاة والسلام. هل من حاجة أخرى؟
شيخ، نرجو أن توصل سلامنا إلى جميع الأخوة الذين عندك.
يصل إن شاء الله.
ومن عندنا أيضا الشباب كلهم يوصلونك السلام ويطلبون منك الدعاء لهم.
نرجو لهم أن يجعل صيامهم وقيامهم صيام وقيام قوم أبرار إن شاء الله.
الله يجازيك خير. تأمرنا بشيء يا شيخ.
سلام للجميع.
يبلغ إن شاء الله.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
كيف صحتك الآن؟
الله يبارك فيك، الحمد لله أنا بخير.
الحمد لله.
كيف حالك؟
رمضان
إن شاء الله. كيف حالك؟
الحمد لله.
طيب؟
الحمد لله.
إيش قلت في رمضان؟
أقول إن شاء الله ما لك نية تعتمر في رمضان السنة.
هيك واحد بيقول إن شاء الله ما لك نية، ولا بيقول إن شاء الله إلك نية؟
لا، هل لك نية؟ عفوا أنا عكست الكلام، عفوا.
في هذا الذي أنا أردت أن أنبهك وجزاك الله خير. لا والله النية واجدة، ولكن أسباب لا تساعد.
لعله خير إن شاء الله.
كيف حالك أنت؟
الحمد لله.
كيف حال صيامك وقيامك؟
الحمد لله، أماني راضي عنه، لكن الحمد لله يعني.
نسأل الله لنا ولك مزيدا من الصلاح والتقوى. وإياك إن شاء الله.
تسمح لنا بسؤال يا شيخ؟
تفضل.
في نظام جديد مالي يسمى نظام التمويل.
أيوة.
بحيث إنه طبعاً أنا بسبب إن تخصصي اقتصادي، تخصصي في دراستي في الاقتصاد.
تمام.
أسأل عن هذا الشيء أكثر من أي شخص آخر.
أيوة.
نظام التمويلي هذا ايش هو؟ انه مثلا في اماكن الان متخصصه لا تبيع الا بالاجل.
اي نعم.
لو قلت لهم انا اشتري منكم هذه البضاعه وادفع ثمنها الان اللي موجوده عندكم، يقولوا لا، احنا ما نبيع بالسعر ثابت، سواء اجل او تدفع لنا فورا. هل هذه تراها جائزه؟
على حسب قصدهم، لأن عدم بيعهم عدم بيعهم بالثمن العاجل هذا يلقي تساؤلا في النفس، لأن النظام الاقتصادي الذي يجهله مثلي أنا يعلم بداهة أن دفع النقد أنفع من حيث الاقتصاد من الأجل، أليس كذلك؟
نعم.
طيب، فإذا هم لماذا اتخذوا هذه الطريقة؟ هذه الطريقة نحن عندنا علم أن بعض التجار الكويتيين من التجار الكبار جدا كان يبيع بثمنين، ثمن النقد وثمن التقسيط، فلما بلغه أنه لا يجوز البيع بثمنين فوحد الثمن، ولكن على حساب الثمن الغالي مش الرخيص. أي إذا افترضنا أن زبائنه كانوا نصفين، غني ينقده وفقير لا ينقده، فكان الغني يأخذ البضاعة بأقل من الفقير بمثلا 10 أو 20 أو أقل أو أكثر في المئة، والنسبة ما بتهمنا إنما هو المثل. فبينما النصف الثاني كان يدفع زيادة، فالآن هو لما وحد السعر شمل الظلم النصفين معا، فصار سعر النقد بسعر التقسيط بدل ما يصير سعر التقسيط بسعر النقد. فهؤلاء الذين أنت تحدثنا عنهم إن كان مثلهم مثل هذا فهذا احتيال وتلاعب بالألفاظ، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية. أما إن كانوا حقيقة وضعوا سعرا موحدا هو عندهم سعر النقد فما رفعوا السعر بالنسبة للتقسيط، فهذا هو الربح الحلال، وهذا هو الغني الذي سيسبق الفقراء بتوافر الأجور في صحيفته البيضاء عند الله تبارك وتعالى.
هم الحقيقة أنهم فعلوا الشيء هذا لأنه يعني هم يرفضوا يبيعوا نقد إلا بنفس السعر، لكن الحقيقة اللي يريد أن يشتري نقد لا يذهب لهم، يذهب للذي يبيع بالنقد لأنه يحصل نفس السيارة أو نفس الشيء بأقل 10 أو 15%.
فإذا صدق ظني، بارك الله فيك،
هذا واقع يعني.
إيه صدق ظني أنه هذا هؤلاء فعلوا مثل ذلك التاجر الكويتي.
فطبعا هذا ترى ما يجوز، تحايل على هذا.
هذا كلامي، بارك الله فيك.
المسألة الثانية، نظام الشطر الآخر من نظام التمويل، أنه مثلا في شخص يريد أن يشتري بيت ثمن البيت 100,000 ريال، يذهب لهم يقول هناك بيت أنا أريد أن أشتريه جيد وثمنه الآن معروض للبيع ب100,000 ريال، يذهب ويقيم البيت، إذا وجدوا فعلا سعره مناسب يذهب هم ويشتروا البيت ويصبح ملكا لهم، ولا يلزموا الشخص اللي أتاهم أن أو يلزموا بأوراق أو بعربون أو بأي شيء إنه يشتري منهم، إنما يشتروا يدخلوا في ملكيتهم، ويأتيهم فيما بعد يبيعوا نفس البيت ب110 لكن بالتقسيط. هل هذه الصورة جائزة؟ كأنهم باعوا شيء 110
وربحوا فيه 10. يا أخي هذا سؤال غريب شوي، بارك الله فيك،
هذا والله واقع
يا أخي. طول بالك، إذا ما كان في حيلة
في شركات.
اسمع يا أخي، الله يهديك، اسمع.
نعم
بقول لك، هذا سؤال غريب، أنت بتقول لي واقع، أنا بسألك الآن ما هي التجارة ولماذا يتاجر التاجر المسلم؟ أليس ليشتري الحاجة ب100 ويبيع بأكثر من 100؟ طيب فما هو الدافع لمثل هذا السؤال؟ هل تريد يعني من هؤلاء، وأنا أقول هذا الكلام متحفظا إذا لم يكن هناك كما قلت آنفا عن التاجر الكويتي، إذا لم يكن هناك لف دوران واحتيال على الأحكام، فأقول هذا بيع وشراء، والتجارة لا تتصور إلا واحد يشتري حاجة بثمن ويبيعها بأكثر. فما أدري ماذا وراء هذا السؤال.
أنا أقول لك، أنا الآن أذكر لك ما وراء السؤال. وراء السؤال أن الذي يقوم بالعملية هذا هو نفس قسم التقسيط في نفس الشركة اللي تكلمت عليها آنفا في موضوع السيارات، وسبب الزيادة ليس بسبب أنه مثلا اشترى منك بالحقيقة يعني في داخلية النفوذ أنه اشترى بمية وباعك بمية وعشرة، لا، بسبب أنه يبيعك إياه آجل.
كيف يعني بسبب يبيع آجل؟
يعني أنت تروح تقول لهم أنا أبغى البيت هذا بالتقسيط، هو هذا الواقع، هذا لسان الحال.
الآن يا محمد أنا بسألك سؤال.
تقسيط.
يا محمد.
100,000. دو مناسب ذهب واشتروه بمئة ألف.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فهو عليك بالتقسيط 120,000.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا محمد طحلاوي. لماذا أنت تشرد عني؟ أنا بصيح عليك مرتين ثلاثة. أليس قلت لك هذه المعاملة التجارية، هذه التجار ما يشترون بسعر إلا ليبيعوا بأكثر، فالسؤال فيه غرابة، وقلت لك إلا أن يكون هناك احتيال، فلماذا أنت تطيل الكلام معي؟ بارك الله فيك.
أنا أشتم ريحة اشتياق في الموضوع هذا.
فإذا انتهى الأمر، أنا أعطيتك الجواب.
يعني لأنه هم الزيادة اللي يضعوها هي نفس نسبة الفائدة السائدة، نقسط لك هي على 3 سنوات.
ما بيهمني هذه التفاصيل، المهم أنت أن تأخذ الجواب، انتهى الأمر.
يعني ما دام يعني هم بيقولوا شيء في نقاشي معهم، يقول ما دام انه انا ما الزمتك عندما اتيتني لاشتري لك البيت، اذا انا ما اشتريته لك مخصوص لاقسطه لك واشتريته لنفسي ثم بعته عليك فالمعامله صحيحه، حتى لو كان غرضنا من الشراء للتقسيط.
طيب ولما واحد بيتعامل مع الاخر بالربا المكشوف هل ارغمه؟
لا.
اذا معناه جائز؟ أنا أجبتك الله يهديك، أنا أجبتك.
هم بيقولوا أنه لو أنا ألزم، ما لو أنت رح تلزم.
يا شيخ محمد الله يهديك، تعبتني سدى. أنت لسه بتقول لي يقولون، يا أخي خذ الجواب وقل لهم، هل الذين يتعاملون بالربا يرغمون على الربا؟ سيقولون لا. فتقول لهم إذا لماذا أنتم تتكئون على هذه الكلمة وتقولون نحن لما اشترينا هذا ما أرغمناه على أن يشتري، والمرابي أيضا لا يرغم الناس أن يرابوا معه. فلماذا أنت لا تسمع الجواب وتضع في كمك وفي عبك وجبتك وتروح تجادل هؤلاء المبطلين وتحاول أن تقول ماذا يقولون؟ ما لي ولهم. إذا تبايعتم بالهينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث صدر منذ 15 قرنا، ينبئنا بأن المسلمين سيحتالون على الحرام وسيشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، والآن يسمون المحرمات بأسماء لطيفة جدا، فالربا يسمونه فائدة، والرقص والدانس يسمونه الفنون الجميلة، والأناشيد المحرفة يسمونها أناشيد إسلامية، والبنوك الربوية يسمونها بالبنوك الإسلامية، وهكذا، والله المستعان.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
المسألة الثانية مسألة عن موضوع النية، هل النية لها أثر في موضوع الفصل بين البيع والشراء وبيع الأجل؟
أي
سؤالي؟
لا مش واضح سؤالك إلا بعد أن تجيب عن سؤالي.
أوضحه الآن
يا شيخ الله يهديك. بقول لك سؤالك غير واضح إلا بعد أن تجيب عن سؤالي.
تفضل.
أتقول النية، ما هي هذه النية؟
نعم الآن أنا أذكر ما هي النية. إذا كان النية هي بيع أجل والشكل شكل تجارة،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
في تحريم المعاملة،
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديك الله يهديك، مكانك راوح، كل أسئلتك يغني عنها سؤال واحد سبق أن كررناه على مسامك مرارا. النية هذه فاسدة لأنه يقصد بها استحلال ما حرم الله يا شيخ محمد.
نعم خلاص أنا فهمت الآن.
السلام عليكم.
جزاك الله خير يا شيخ، أنا آسف أني أتعبتك لكن أنا وجهي نقاش طويل يعني.
طيب جزاك الله خير جزاك الله خير،
أثابك الله يا شيخ،
والسلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا ما شفنا الرواية. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
مساكم الله بالخير يا شيخنا.
مساك الله بالخير والبركة.
كيف حالكم يا شيخنا؟ إن شاء الله طيبين.
أحمد الله إليك والحمد لله.
الله يحفظكم يا شيخنا.
الله يسلمك.
ممكن هالسؤال يا شيخ لو سمحت؟
تفضل.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام فليصم عنه وليه، هل هذا على إطلاقه بحيث يدخل فيه؟
لا ليس على إطلاقه، وإنما هو محمول على صوم النذر.
هل يدخل في ذلك الكفارات يا شيخ؟
لا
فقط النذر.
النذر نعم.
بارك الله فيكم يا شيخنا.
فيكم بارك.
آخر مرتبط في السؤال يقول: لو أنه إنسان نذر أنه إذا حصل كذا يصوم مثلا أيام معينة ولن يحصل هذا الشيء، فهل يلزم شيخنا؟
لا.
إنه صيام الأيام اللي
لا يلزم
لأنه مشروط.
أي نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيكم بارك.
كلمك يا شيخنا أبو أيوب.
الحمد لله.
يرحمك الله يا شيخ.
يهديكم الله ويصلح بالكم. ما كلمني.
طيب خير إن شاء الله، سيكلمك إن شاء الله غدا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا العزيز.
تفضل.
سؤال مع الحديث.
حط المحل، شوف وين الرقم حطه.
إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كفة، وإيمان الأمة في كفة، لرجح إيمان أبي بكر الصديق.
نعم.
هل هو موضوع؟
لا ليس موضوعا، وفي ظني أن معناه صحيح، وقد يكون صحيحا بهذا اللفظ أو بغيره، وإذا كنت حريصا لتعرف الجواب المقطوع به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
إسماعيل عبدين بحكي معك.
مين؟
إسماعيل عبدين.
أهلا كيف حالك؟
حياكم الله.
شلونك؟
نحمد الله.
إن شاء الله بخير.
أهلا
مرحبا.
بدي أسألك يا شيخنا.
تفضل.
أول إشي بالنسبة لقضية الصلاة، يجوز تأخيرها من نص ساعة لساعة في مصنع بسبب العمل وبسبب إنهم يصلوا صلاة جماعية، هذا حكي بالمصنع من أجل إنهم يصلوا جماعة وينسقوا وقتهم مع بعض، إنه بتعرف في عمال هذول حوالي 40 عامل ما بيقدروا مرة واحدة يعني يجهزوا وقت الأذان لأنه شغلهم مختلف.
السؤال واضح، والجواب أولا يجوز، ولكن لعله كان السؤال الأهم هل يجوز لهم أن لا يصلوا في المسجد؟ فالمسألة من هنا تبدأ، ومن هنا يأتي تفصيل جوابي السابق. فأقول إذا كانوا في مكان لا يفترض أن يسمعوا النداء بالصوت الطبيعي لا بمكبر الصوت من مسجد هو أقرب المساجد إليهم، إذا كانوا بهذه المثابة أي بعيدين عن المسجد لا يسمعون صوت المؤذن الطبيعي، حينئذ يأتي جوابي السابق، وإلا كانوا آثمين جميعا في التخلف عن إجابة المؤذن في مسجد المسلمين.
لا هو ما في جامع قريب عليهم.
ما بهمني أنا ما بهمني، بهمني أعطيك الجواب جامعا لكل النواحي.
هم عاملين مصلى عندهم بنفس الهنجر.
ما بهمني يا حبيبي شو عاملين هن.
أيوة.
المصلى لا يصلى فيه، وإنما يصلى في المسجد. أين المسجد؟ ذكرت لك صفته.
نعم.
طيب.
مش متوفر الصفة يعني.
يا أخي الله يهديك، ليش عم تكرر علي الكلام؟ عم أبين لك ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. أنا ما بهمني هلا أدخل معك في مناقشة.
نعم.
إنه هل يحق لهم اتخاذ مصلى لأنهم بعيدين عن المسجد لا يسمعون الأذان أو لا يحق لهم؟ هذا مو من شأني.
نعم.
وإنما أنا واجبي أبين لك الحكم الشرعي، وأنت بعدين إن كنت في ذاك المصلى أو في غيره أنت الذي تدان من رب العالمين أن طبقت الحكم الشرعي أو خالفته.
جزاك الله خير. يعني أنا فهمت من كلامك أنه طالما أنهم هم لا يسمعون النداء بالمكبر العالي يجوز لهم.
أنا ما قلت لك هكذا الله يهديك.
ما لا تفهمت خطأ.
لا أنت فهمت صوابا في ظني، لكنك نطقت خطأ. أنت بتقول فهمت أنهم ما داموا لا يسمعون، أنا ما قلت هكذا. أنا قلت أنا لا أدري شو وضعهم، لكن إن كانوا لا يسمعون جاز لهم، وإن كانوا يسمعون لم يجوز لهم. وأنا قلت لك ما بدي أدخل معك في نقاش، لأنه أنا ما أعرف وضعية هذا المصلى. فأنت فهمت علي صوابا، لكنك لما عدت هذا الصواب أعدته لفظا خطأ.
نعم.
واضح؟
الله يجزيك الخير. السؤال الثاني.
نعم.
في ابن عم لنا اشترى شقة أرض، قطعة أرض.
نعم.
هو عنده يعني 80% أخذها للتجارة و 20% يعني تقريبا
له. أيوة. نعم. أيوة معك.
كيف حالك حجي؟ ألو؟
نعم.
ابن عمنا بيقول انه شرع شقفة ارض، قطعة ارض.
اي نعم.
و 80% احتمال يقول لك يعني كان حاطط باله للتجارة، و 20% انها تكون له يعني يبني عليها، فبيطلع عليها زكاة هاي.
اشتراها مشان ايش؟
اشتراها حاط 80% للتجارة و 20% انها تكون له يعني يبني عليها.
لا اخي ما بيطلع
يعني قبل رمضان
ما بيطلع عليها زكاة إلا يوم يبيعها ويكون الثمن محرزا.
نعم.
فعليه اسماعيل عليه أن يخرج ما تطيب به نفسه من زكاة المال الذي هو ثمن تلك الأرض
عندما يقبض الثمن.
طبعا.
نعم. في سؤال قريب جدا منه، انه انسان مضى على فلوسه على المصريات تبعت الحول، مضى عليها الحول.
نعم.
و يعني عندما تقريبا يعني مضى عليها الحول اشترى بفلوسه برضه شقفة ارض، معرفش يطلع على الفلوس يعني على المصاري يخرج عليهم زكاة ولا لا يخرج؟
هيا اسماعيل فيها تفصيل.
نعم.
إن كان قبل انتهاء الحول اشترى الأرض عشان يتخلص من استكمال المال الحول فيجب الزكاة، وإن كان وقع ذلك بأمر طبيعي ليس للاحتيال المشار إليه آنفا فلا زكاة على ذلك المال، إلا كما قلنا عن السؤال الأول.
نعم الله يجزيك خير.
الله يحفظك.
سؤال أخير بالنسبة للوتر.
نعم.
الصلاة بعد الوتر جائزة؟
ركعتين فقط.
ركعتين.
فقط.
لا يصلي.
ركعتين فقط أقول.
نعم الله يجزيك خير.
الله يحفظك.
سمعت من بعض الناس يقول إنه لو صلى يعاود يصلي الوتر كمان مرة، فهذه المسألة اللي كنت حابة توضحها يعني.
هذا فيما إذا صلى يعني مثلا واحد صلى العشاء وصلى السنن بعديه وصلى 3 ركعات ثم بدأ له أن يصلي بعض الركعات أكثر من ركعتين، حينئذ يأتي قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن في الحال التي ذكرتها لك فقد صح عن الرسول أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر. هذا هو.
جزاكم الله خيرا. في سؤال كثير عمال بتراود عند الناس بالنسبة للأذان الثاني.
لا اللي بسمعه لا لا تقول عم يتراود. قول عم يتردد.
عم يتردد نعم. عند الأذان الثاني في البعض بياكل، في البعض بيشرب. حتى اليوم مرت اخوي ماخذه حبه حبوب ضروري تاخذها يعني على اساس قضيه المراجعه انه هي عشان حامل.
ايوه
ما تراجع ماخذه حبه حبوب. وانا اللي بعرف انه الاذان هذا الثاني مش شرعي يعني مش بوقته الصحيح.
اي نعم.
ف ما رايكم يعني؟
هي شو سويت؟
اخذت حبه
حبوب عن المؤذن.
انو اذان؟
الثاني الأذان الفجر.
طيب شو عليه ما دام أنت بتعرف إنه هذا قبل الوقت؟
ما في أي شيء يعني.
لو كنت من الجمهور الذي لا يعلم.
نعم.
فمنقول والله سؤال إله محل، لكن ما دام أنت بتعرف إنه هذا الأذان يؤذن به قبل الوقت.
نعم.
فإذا هي أخذت الحبة قبل الوقت.
نعم.
فما في أي إشكال.
الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام.
كيف حالك
شيخ؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟
الحمد لله.
الحمد لله. إيه
ممكن أسألك سؤال؟
ممكن.
هل يجوز تعليق القرآن؟
تعليقه وين؟
عن حفار.
لا.
لماذا؟
لأنه بدعة. لأنه لم ينزل القرآن لأن يعلق على الجدران، وإنما ليوضع في القلوب التي مقرها في الأبدان.
جزاك الله خير.
وإياك. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سيدي
تفضل.
في حديث أبي الدرداء ما زاد عبد في الدنيا إلا أن ذكر الله حكمة في قلبه.
نعم.
وأنطق بها لسانه وبصر عيب الدنيا وداءها ودواءها.
ليس بحديث صحيح.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
السلام عليكم.
أهلين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بيت نصر الدين
الألباني. نعم.
ممكن تعطيني إياه؟
هو معك.
ممكن أسألك سؤالين؟
تفضلي.
وما وفى فيه، ايش اللي بكون عليه؟
ليش ما يوفي فيه؟
في سبب.
ما بيجوز.
ما قدرش يوفيه.
نعم؟
ما قدرش يوفيه.
هذا كلام معمى. إذا كنت بدك تسألي حتى تتقي الله، لازم تشرحي السبب اللي عم تقوليه ما قدر يوفي فيه. ما هو أولاً نوع النذر؟ وما هو نوع العذر؟
النذر انه انا نذرت انه ما احكي مع وحده لمده اسبوعين.
ايه.
وبعدين حكيت معها.
ايه فعليك كفاره يمين. اطعام.
إيه؟
كفاره يمين اطعام 10 مساكين.
10 مساكين.
بس؟ بس وكفي.
طيب ماشي، لو بدي اسالك السؤال الثاني.
نعم.
انه لو يعني ابو حكم على ابنه انه يتجوز بنت هو ما بده اياها.
ايوه.
ويعني عشان يرضى ابوه خطب بحب للولد انه مثلا او للشاب انه ياخذ البنت اللي بحبها، ولا انه يعني يرضى ابوه ياخذ حيالة واحدة حتى لو ما كانت هذه البنت عجبها.
هذه المسألة فيها دقة، يا ترى هل لي أرادها أبوه وبعدين فك الخطبة؟ بدنا نعرف ليش. ثم الثاني هل يحبها؟ بدنا نعرف ليش. هل هو الدين ولا الهوى؟
الدين. هي يعني كثير بتصلي وبتصوم وبتعبد الله.
مين هي، الأولى ولا الثانية؟
لا هي الثانية اللي بحبها، أما الأولى يعني خطبها بس عشان يرضى أبوه، بس ما قدرش أعيش معها. حوالي قعد معها 7 أشهر سابها. بتعرف انه هل بحق له انه يعرف ابوه في هذه الحالة، مع انه ربنا حق انه طاعت الوالدين.
الاولانية اما تقولي خطبها
وكتب كتاب وفسخها، طلقها يعني طلاق.
هيك قولي الله يهديكي. انت وقفتي في سؤالك انه خطبها.
لا يعني زواج بنعاد.
بنعاد انا شو بيعرفني اذا قلتي لي خطب فلان فلاني معناها تزوجها؟ لا. المهم هلا عقد عليها وعاش معها هالشهور وبعدين طلقها؟
نعم.
طيب شو كان موقف ابوه؟
ولا اشي، لسه لهلا مصر انه بده يخطبه كمان وحده هو بده اياها. يعني هو عايش على ايام زمان انه لازم الانسان الشاب ياخذ البنت اللي بيختارها ابوه مش اللي بيختارها هو، مهما كانت هذه البنت.
لا هذا خطأ. ليش؟ هو الأب اللي بده يعيش مع البنت ولا الخاطب؟
أنا بدي أعرف وجهة الدين إنه بحق للشخص هذا مثلا إنه يرث أبوه، مع إنه في يعني جابوا لنا قصة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إنه في واحد كان متجوز وحدة بس ما كانوا بتعطيه حقوقه، لو راح للرسول صلى الله عليه وسلم وحكى له، حكى له طلقها، فحكى له أنا بحبها، حكى له أمسكها، يعني إنه ما خليك معاها.
ايه انت اختلط عليك حديث بحديثين فاسمعيهما وبعدين منقل لك النتيجة. احد الحديثين عمر بن الخطاب امر ابنه عبد الله بان يطلق زوجته، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ان ابوه امره بان يطلق زوجته، فقال له أطع أباك. هذا الحديث الأول. الحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن زوجتي لا ترد يد لامس. تفهمين شو معنى لا ترد يد لامس؟ طيب قال طلقها. قال يا رسول الله إني أحبها. قال فأمسكها إذن. فهذا الحديث الثاني ما له علاقة بسؤالك. هل له علاقة بسؤالك؟ هو حديث ابن عمر. فنحن منقول الآن إذا كان الابن تزوج امرأة صالحة وأمره أبوه اليوم أن يطلقها فلا يطاع، لأن الآباء اليوم ليسوا كعمر الخطاب الذي كان كما قال عليه السلام يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. آباءنا اليوم أواد ما يكونوا عونا لأبنائهم على الطاعة بيكونوا عونا لهم على المعصية. لذلك سمعني؟
نعم.
طيب لذلك إذا تزوج الابن زوجة صالحة ولم يكن والده راضيا لسبب غير شرعي فليس له غضب على ابنه. أما إذا كان هناك سبب شرعي فيجب على الولد أن يطيع والده.
نعم.
هذا جواب سؤالك.
شكرا كثير.
أهلا.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنت الشيخ الألباني بالله.
هو معك.
أخويا.
نعم.
فيه لي أخت راحت على العمرة فعليها نذر.
ايه
خلت اولادها اللي يعملوا نذر وهي غايبة، بجوز هذا ولا كيف؟
خلت اولادها ايش؟
بدهم يعملوا نذر وهي غايبة، هي اللي انذرت.
شو نذرت؟
انذرت ناخت الزخروف.
طيب
وراحت عمرة هي، اولادها بدهم يذبحوا الخروف، بجوز ولا لما تيجي هي؟
إن شو شو نوع نذرة ومتى يعني؟
إذا صار الشيء هذا يعني في شيء، إذا صار نذر عليه خروف فصار الشيء هذا وأعطت 50 دينار لواحد جاب لها خروف وهي فرحت على عمرة، أولادها بدهم يذبحوا وهي غايبة،
مين اللي الموكل عنها؟
أولادها.
إيه ما في مانع،
في عليه 7 دنانير يدفعوهن ولا يذبحوهن لما تيجي؟
على مين؟
عليها 7 دنانير على الخروف.
يعني هي تركت أقل من قيمته؟
تركت هي 50 دينار، لكن اللي جاب الخروف قال بيطلع 57.
ما بقول لك أقل من قيمته. طيب أولادها باستطاعتهم؟
استطاعتهم أي نعم.
يدفعوا.
طيب شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
بارك فيك.
الله يحفظك.
يلا مع السلامة.
الله يسلمك.
الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
الله يمسيك بالخير يا شيخنا.
مساك بالخير.
ربنا يعطيك العافيه.
الله يعافيك.
انت معنا دائما.
الله يبارك فيك.
استمع الان لنقاشك مع ابو اسامه التبليغي اللي موجود في العقبه.
ايوه.
اي نعم.
ما شاء الله.
ذكرت كلمه قالها انه شيخكم بيعرف ايه كالكتف.
ايه تمام
دبيت. عندما خرجت انت.
دبيته.
ايه دبيته.
ايه نعم.
اي نعم فالله يجزيك الخير ربنا يحفظكم يا شيخنا.
الله يسلمك.
شيخنا طيب زي هذا الحديث ايش ممكن نسميه شيخنا؟ حديثك معه يعني امور دعوية او كذا، لانه هنا طبعا هو بينتقد اسلوب الشباب.
نعم.
لما جاب على الحركة الوهابية وانت بينت له ان لو بدي اتبع لاتبعت مذهب ابي. نحن لا نتبع اشخاص، نحن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم. نتبع ربنا عز وجل في التوحيد والعقيدة وكل شيء. ونتبع محمد في المنهج من هذا الكلام يعني.
نعم.
ايش ممكن شيخنا نسمي هذا الشريط؟ اذا بتتذكر المجلس اذكرك في بعض الملاحظات جاب لك اسلوب الشباب انت انه يعني عندهم نفور انه كذا. قلت طبعا انت انه انا ما استطيع ان اشهد، لكن لسه ما تكون منهم انك تعلمهم وتوجههم من هذا الكلام يعني.
ايوه.
يعني لانه مش عارف كيف بدي اسميه، لانه يعني له يعني اهميته هذا الشريط.
اي نعم. اما راجع اذكاري.
الله يحفظك. ممكن اذكرك هيك لحظة.
نعم.
من بعض الكلمات هون يعني.
اي نعم.
لكني كما سمعت منك انك تأخذ عليهم سوى الاسلوب وتقر الدعوة وانها صحيحة كما شاهدت آنفا تراهم دائما يحضرون المساجد ويحافظون على الصلوات ويتدرسون القرآن وإلى آخره، لكن أسلوب فج أسلوب في إلى آخره. لماذا أنت إذن لا تنبني لدعوة الناس إلى دعوة الحق وبأسلوبك الحق، وحينئذ فسيلتفون كلهم حولك وتكسب أجر من دل على الخير فهو كفاعله.
الله يجزيك الخير. إن شاء الله هذا قائم، ونحن دائما إن شاء الله ندعو إلى الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما تفضلت أنت يعني كان أبيك حنفيا ولم تقبل بذلك ولم تتمذهب ولم تقلد مذهبا، إنما اجتهدت بأسلوبك الخاص.
عفوا أنا ما كنت اجتهد.
لعلي أنا أعلم أن هذا اجتهاد منك.
أرجوك لا أنت ينبغي أن تنقل ما تسمع مني.
ولكن أنا
اسمحني مش تنقل ما.
السلام عليكم.
ممكن أن تقول نقاش بين سلفي وخلفي.
حلو يا شيخنا.
إيه نعم.
بس هذا شيخنا إذا طلع بهالصورة هاي وصل الزلمة إله يعني في منه فوائد الظاهر شيخنا.
والله لسه ما وصلنا الى هذه القناعة.
نعم.
لانه هذا الرجل يعني هو كما وصفني بحق أنه الشيخ يعرف كيف تأكل الكتف.
نعم.
هذا من فضل الله علينا وبالحق.
الحمد لله.
لكن هو يبدو أنه يعرف كيف يلف.
نعم.
مش كيف يأكل الكتف.
أي نعم نعم.
آه. فلذلك هو اتهمني وفي وجهي بأني أنا اجتهدت وهو يغمز.
نعم.
كما لا يخفى.
نعم.
ولذلك فما ندري هذا الأسلوب هو طالع منه بمكر ولا ببساطة.
إذا خليها تبليغي شيخنا.
ها؟
نقاش بين سلفي وتبليغي. بجوز تكون أحن شوية يا شيخنا.
طيب وإذا لم يكن تبليغي.
لا هو تبليغي شيخنا.
على مسؤوليتك.
هذا يعني قطعا شيخنا معروف لتبليغي من إخواننا.
أنا مالي ما في ذهني هذا، فإذا كنت أنت يعني واثق وذاكر تماما أنه إخواننا هناك وصفوه.
نعم.
فضع إذا تبليغي.
نعم.
بدل خلفي.
خلاص شيخنا هم المعنى واحد شيخنا.
هو
تبليغي وخلفي واحد.
بلى لكن تبليغي أخص.
أخف نعم
وخلفي أخف. وخلفي أعم.
الله يحفظكم يا شيخنا.
أي نعم.
أعانك الله يا شيخي.
الله يحفظك.
ربنا يحفظكم.
الله يسلمك.
هل تريد خدمة مني يا شيخنا؟
الله يسلمك، بارك الله فيك وشكرا.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نقدر نحكي مع فضيلة الشيخ؟
هو معك.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا سيدي أنا سمعت عنكم كثيرا وحاب أن أتشرف معرفتكم.
شرفك الله.
الله يحفظك سيدي ويطولنا عمرك ويديمك بخير لنا.
الله يسلمك يا أخي.
أنا كنت أدرس في الإمارات العربية وسمعت من إخواني لي سعوديين وسمعت عنك كثيرا ورحت اليوم على المسجد فما كنت موجود.
مسجد صلاح الدين؟
نعم سيدي.
والله صلينا اليوم بمسجد صهيب اللي قبل الدوار السابع.
نعم انا ساكن هناك.
عجيب.
لو اني بعرف كان جيت اصلي معكم ان شاء الله في مسجد صهيب.
لا انا الليلة كنت مدعو هناك فادركتني صلاة قريبة من المسجد.
نعم.
فصليت هناك ولا انا في الغالب بصلي في مسجد صلاح الدين.
طب يا سيدي ايمتى نقدر نشوفك؟
هذا هو بتلاقيني إما بعد صلاة التراويح أو قبيل ذلك في هذا المسجد أو يوم الجمعة.
يوم الجمعة أكيد بتكون في مسجد صلاح الدين.
إيه نعم.
طيب مثلا إذا حاب أشوفك بكرة.
ما في مجال.
ما في مجال.
لا والله.
نعم يا سيدي. أكون حالا أنا تشرفت أني سمعت صوتك.
الله يبارك فيك يا أخي، جزاك الله خير.
الله يحفظك وحاب كثير أن أتعرف عليك يا سيدنا.
ان شاء الله ربنا بيجمعنا تحت او عند مليك مقتدر
ان شاء الله يا سيدي.
اهلا وسهلا.
شكرا.
اهلا.
تصبح على خير. خير.
شوف الخير والسلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
ان شاء الله بخير.
الله يحفظك. كيف حال زياد؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
ان شاء الله مبسوط.
لله.
اهلين.
جزاك الخير.
الله يحفظك.
احنا بدنا نغلبكم، في عندي سؤالين.
تفضل.
الاول بالنسبه في بعض اخواننا في العشر الاواخر يصلون مع الامام، طبعا هذا في القيام، يصلون مع الامام اربع ركعات ثم يؤخرون الباقي. وسيصلونها في آخر الليل جماعة في نفس المسجد الذي صليت فيه طبعا الصلاة كاملة من قبل الإمام الراتب.
نعم.
ما توجيهكم لهذا يعني ما رأيكم؟
والله هذا كثر السؤال في الآونة الأخيرة.
نعم.
من رمضان، وجوابي في ذلك أن الأمر يختلف من مسجد إلى آخر.
نعم.
فإذا كان هناك المسجد الكلمة مجتمعة على الإمام ويصلي صلاة مشروعة فما ينبغي أن يتفرقوا.
جميل.
كما كان العاد في زمن عمر حينما جمع الصحابة على أبي بن كعب وكان يصلي الجمهور خلفه ويقول عمر كما جاء في البخاري أنه نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل.
نعم.
فهو يشير إلى أن تأخير القيام أفضل.
نعم.
لكن إذا دار الأمر بين التأخير وبين التعجيل مع الجماعة فهذا التعجيل يكون يعني أقرب إلى السنة.
جميل.
لذلك فينبغي السعي إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف الأول.
نعم.
وهو المحافظة على وحدة الجماعة وأداء الصلاة في وقتها الأول، حيث أن ذلك أيسر على جماهير المصلين، وعدم التأخير وتقسيم أولا صلاة القيام إلى نصفين، وثانيا تقسيم الجماعة إلى جماعتين. هذا الذي نراه ونحض عليه. لكن إذا كان هناك إمام لا يتجاوب مع السنة مثلا، والجمهور أو بعض الجمهور لا يتجاوب مع الإمام ولو كان على السنة لأنه بيحب الإطالة شوي، فهو ربا بتصير المسألة ذات وجهين. الترجيح يختلف من مكان لمكان، وهذا سئلت مبارح في المسجد، فلا أستطيع أنا أن أعطي حكما واحدا وبالنسبة لكل المساجد. الإمام هو بقى المسؤول لترجيح وجهة أحد النظرين. هذا ما عندي والله أعلم.
ذكر زيادة سبحان الله، كان مفروض اني راجع اليوم. شو الزيادة اللي ذكره في ناقل الحديث؟ تذكر لما ناقشني؟
نعم نعم، والله ما أذكر.
يتأكد أنه موجودة بعد الزيادة، كي نختلف الأصناف أبي أو كيف كنتم.
والله ما أذكر يا شيخ الزيادة.
كميت عندك؟
لا والله للأسف عند أبو ليلى طبعا.
كيف ما كنت عم تسجيل؟
ما كان معي التسجيل. لا نسيت سبحان الله. ونحن أمس
نعم، لكن الإشكال اللي أورده أبو حاجب بناء على زيادة بدأ إعادة النظر في الزيادة.
نعم.
الذهب بالذهب يدا بيد مثل بمثل، هذا أظن ما عندك إشكال فيه.
طبعا ما في إشكال.
الإشكال فيما إذا اختلفت أصناف.
كذلك. نعم.
أليس كذلك؟
كذلك يا شيخ. نعم.
طيب شو الإشكال في إذا اختلفت الأصناف يبيع وكيف يكون؟ بمعنى إذا كنت فاهم الحديث كما يأتي.
نعم. الإشكال شيخ اللي هو
أردت أن
أقول. أنت تمت شيخ. نعم.
كيلو فضة بكيلو فضة، وهذا فضة هذا فضة، لكن نفترض انه هذا فضة من بلد فلان وهو مقبول اكثر لمصاعد بياضه مثلا.
جميل.
والفضة الثانية ليس فيها تلك النصاع، هل يجوز المفاضلة بينهما؟ الجواب لا. بل أكثر من ذلك، فضة خلينا نسميها بالاصطلاح التجاري مغشوشة، بمعنى فيها كمية من النحاس. وهذا مو شرط أن يكون مغشوش،
قد يكون للمصلحة.
مصلحة.
نعم.
أنا أقول الواقع أن هاي الفضة مرشوشة، وهذه الفضة ليه مرشوشة؟ هاي كيلو هاي كيلو، يقول ناخذ الفرق بمعنى جديد، هاي كيلو هاي كيلو. هون بتحقق قول الرسول مثل بمثل يدا بيد. فلما واحد بيعصي للثاني فرق النحاس الموجود في إحدى الكتلتين من ناحية المنطقية والعقلية إنه لازم ينحسب هذا الفرق.
نعم.
شرع بابي مثلا بمثل. والدليل على هذا قصة صاع التمر الجيد بالصاعين الرديئين.
نعم.
العقل بيقول إنه هذا شو اسمه في فرق في الثمن.
نعم.
طيب فالرسول نحن ما ذكرنا أمس مالة الحديث، الرسول قال بيع التمر الجيد.
نعم.
واشتري ما شئت من التمر الرديء، أو بيع التمر الرديء.
نعم.
واشتري ما شئت من التمر إيه الجيد.
نعم.
هذا هو المخلص. الآن في مثل مثال الفضة الذي نحن فيه، شو عندك أنت؟ كيلو فضة صافية. أي نعم. بيعها واشتري الفضة اللي بدك إياها يكون مخلوطة بالنحاس.
نعم.
واضح هذا؟
واضح شيخ. نعم.
هذا فيما يتعلق بقوله مثلا بمثل.
نعم.
طيب يدا بيد نفس الصورة، أو من صفية أكثر، كتلتين فضيتين من جنس واحد من صاع واحدة، بيجي زيد بده يشتري بقول له أنا اشتريت منك القطعة هاي على أن أعطيك ثمنها قطعة عندي في الدار، أو يقول لازم يكون إيش
يدا
بيد. مثل بمثل خلاصنا.
نعم.
هاي يدا بيد، وعلى ذلك تقيس.
نعم.
بدك تمر جيد، هذا الكيلو بديش، يقول له الكيلو كذا، يقول له انا عندي في البيت مثله، اعطيك مثله. لا، يدا بيد وهكذا.
نعم.
اظن الى هنا وضع شو معنى مثلا بمثل ويدا بيد.
نعم.
ماشي
ماشي.
طيب شو الإشكال؟
طيب هذا الآن الآن. نعم. هذا التوضيح يعني ما شاء الله أراحني من كثير من الأسئلة كانت في الذهن.
نعم.
الإشكال اللي أو الصورة التي ذكرها أبو حازم، ولعلها هي قامت بعض الإشكال، قضية العنب وأنه يسجل وما يسجل، تذكرون شيخ التفصيل اللي ذكره
أبو حازم؟ نعم، بس أنا قلت له عدة دراسة تذكر.
نعم.
عدة دراسة. نعم. إعادة نظر
مراجعة. نعم.
لأنه هو حط في آخر الحديث زيادة وهو يدا بيد، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد.
نعم.
فأنا الآن بدي أتأكد من هذه الزيادة، يدا بيد موجودة في أول الحديث، فهل اشترط في
عند الاختلاف
إذا اختلفت الأصناف؟
نعم.
أبدا مراجعة.
نعم.
هذا نحكي عن الله.
نعم.
ليه رب العالمين قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شئت وبينهم؟ الواحد إذا أجدت الفتوى مناسبة له خوش فتوى.
نعم.
لا ليش وما ليش وإلى آخره. وأنا بقول سبب ضعف الإيمان هو ضعف العلم.
الله أكبر.
وسبب ضعف العلم هو عدم وجود العلماء، فصاروا الناس ما يثقون بالفتاوى.
أي نعم.
عرفت كيف؟
نعم.
أنا بتصور لو كانوا في العهد النبوي ما بيصير هالشك هذا اللي أصاب الجماهير اليوم. نعم. التحلل وإيش فيها وما فيها.
شيخي كذلك ذاك الحديث الذي يقول فيه الصحابي ما أذكر الآن الاسم، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر نافع لنا ألا وأن طواعية الله ورسوله أنفع لنا.